الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مركزنا من الدرب دعوتكم لحضور لقاء شهري لفضيلة الشيخ الدكتور مالك السندي بعنوان تعظيم النصوص الشرعية. فليت نظر الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما يعلم الجميع أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته، والله جل وعلا حينما خلقنا لعبادته لن نستطيع أن نعبده جل في علاه إلا حينما نعرف مراده الذي يريده منا وكيف أن نعبده جل وعلا، ولن نستطيع معرفة هذا المراد إلا بأن يأتينا الخبر منه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فأن يأتيك الخبر من الله عز وجل أو يأتيك من الرسول صلى الله عليه وسلم فتعرف مراد الله تبارك وتعالى فتعبد الله عز وجل كما أمر. ولا بد لهذا النص حتى يأتيك سليما نقيا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتا عن الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة، لا بد أولا من ثبوته، ولا بد أيضا من معرفة مدلوله حتى يعمل الإنسان ويطبق مراد الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب علينا. كيف سيصل إلينا النص الشرعي ثابتا، وكيف سيصل إلينا النص الشرعي على المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من تعظيم هذا النص ووجود هيبة ومكانة له حتى ينقل من زمن إلى زمن، حتى يصل إلى آخر الناس الذين يريد الله عز وجل وصوله إليهم نقيا ثابتا كما أراد الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما قال العلماء هما الكتاب والسنة. القرآن يقال له ذكر، والسنة يقال لها أيضا ذكر، وكلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. كتاب الله وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وحي. فلا بد أن يكون هناك هيبة لهذا النص الشرعي حتى يبلغك وحتى تطبق مراد الله تبارك وتعالى منه. وكيف سيصل إليك؟ سيصل إليك عن طريق العلماء الثقات الذين كان هذا النص عندهم له قيمة وله مكانة في أنفسهم فيحافظون عليه حتى يصل إلينا. لذلك تجد العلماء من التابعين وغيرهم كما قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم، فكانوا لا يقبلون الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد. فلا بد من التثبت. لماذا؟ لأن هذا نص شرعي وله هيبة وله قيمة وله مدلول، ويطالب المسلم باتباعه والعمل بمقتضاه. كذلك يقول الإمام مالك رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد ينظر الإنسان من أين يتلقى هذا العلم، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. فلا بد أن يقصد الإنسان إلى من ورث هذا العلم فيأخذ منه. وكما قلنا هذا العلم وراثة وينتقل جيلا بعد جيل بحفظ الله عز وجل، وذلك بعد وجود هيبة لهذا النص الشرعي حتى يصل إلينا سليما نقيا كما أراده الله تبارك وتعالى. لذلك تجد العلماء يحتاطون في رواية الأحاديث. طبعا القرآن ثابت ثبوتا قطعيا كاملا، أما السنة النبوية كما تعلمون تروى بطريق التواتر وطريق الآحاد، فمن ناحية الثبوت هي أقل من القرآن الكريم، لكن كلاهما يعمل بهما وكلاهما يحتج بهما وكلاهما يثبتان من الوحي ويعتبران من النصوص الشرعية. لما ذكر عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن الجدة ترث السدس، وكان المخبر بهذا هو المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، قال من يشهد لك؟ ما في كل أحد يتكلم على رسول الله. قال يشهد لي محمد بن مسلمة. فشهد معه فقبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان أول من تثبت من رواية الحديث هو أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. وكان من تعظيم النص الشرعي والمحافظة عليه نقيا من الدواخل التي تدخل عليه، كان لولاة أمر المسلمين الوقفة في هذا المجال. فهذا هارون الرشيد حينما أخذ أحد الزنادقة يريد أن يضرب عنقه، فقال هذا الزنديق والعياذ بالله، قال أين أنت من 1000 حديث وضعتها؟ أنا كذبت 1000 رواية، وين كنت من هذه؟ فقال له هارون الرشيد: يا عدو الله، أين هي من أبي إسحاق الفزاري؟ وأين هي من ابن المبارك؟ ينخلانها نخلا حرفا حرفا، ما يخلونها، ما تطوف أبدا. وكان الإمام الدارقطني رحمه الله يقول: يا أهل العراق، لا يستطيع أحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. مكشوف الأمر عند العلماء. لذلك حفظ الله تبارك وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء العلماء الربانيين. من تعظيم النص الشرعي أيضا عدم حمله على محامل لا يريدها الله عز وجل، وما يسميه العلماء التأويل. يؤول الإنسان النص الشرعي بلا دليل وبلا برهان، إذا لابد أن يثبت الحديث أولا، ثم والقرآن كله ثابت، ثم مدلول هذا النص الشرعي سواء كان قرآن أو سنة، لابد من التحقق من مدلوله. وهذا أيضا من تعظيم النص الشرعي، ينتبه الإنسان لمدلوله لمعناه لكي يعمل بمقتضاه. جاء أحد الزنادقة والعياذ بالله وقال: إن الله عز وجل يقول، إن الله يقول الله عز وجل في آخر سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ثم استنتج استنتاج عقلي، قال: أنتم تقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام سيرجع إلى الحياة بعد أن ينزله الله عز وجل، ومن أعظم، محمد صلى الله عليه وسلم ولا عيسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو أولى بالرجوع، يقول أولى بالرجوع إلى هذه الحياة الدنيا. فاعتقد هذه العقيدة والعياذ بالله بهذه الفكرة العقلية، لكن العلماء قالوا: هذا كلام باطل، محمد صلى الله عليه وسلم مات، ومن يموت لا يرجع، هذه سنة من سنن الله الكونية. أما عيسى لم يمت، فما مدلول الآية هذه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى يوم القيامة سيرجع الناس ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. فإنزال النص معنى لم يريده الله عز وجل، هذا ليس من تعظيم النص. من تعظيمه أن ينزل المنزلة التي أرادها الله تبارك وتعالى. وكان هذا يعني سبق لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وكل من درس باب الاعتقاد سيعرف معنى هذا الكلام. تجد أكثر الاختلافات بين طوائف الأمة في هذا المجال، اللي هو إنزال مدلول النص على شيء لم يريده الله تبارك وتعالى أو لم يريده رسوله صلى الله عليه وسلم. من أوجب الواجبات بعد أن يثبت النص الشرعي وبعد أن نتأكد من مدلوله، من أوجب الواجبات أن نتمسك به ونعمل به. وهذا هو المقصد وهذا هو المطلوب منا، أن نتمسك به. الله عز وجل أمرنا بهذا، فاستمسك بالذي أوحي إليك، تمسك به واعمل به، ودع عنك قول فلان وقول فلان، واختلف فلان مع فلان، ورد فلان على فلان، وناقش فلان فلانا. ثبت النص الشرعي هو المقدم، هو الذي يعمل به، هو المعظم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، لا أحد يتقدم على قول الله، لا أحد يتقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من إعظام، من تعظيم النص الشرعي، من تعظيم الآية القرآنية، من تعظيم الحديث النبوي، أن يعمل به بعد ثبوته والتأكد من معناه، أن يعمل به ويستمسك، يستمسك المسلم به ويعض عليه بالنواجذ كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سبيل السلف الصالح، هذا هو سبيل أهل السنة والجماعة منذ عهد الصحابة إلى يومنا، يستمسكون بالنص الشرعي. دخل رجل على الإمام الشافعي فسأله عن مسألة، فأجابه الإمام رحمه الله رحمة واسعة بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله الرجل قال: وهل تقول به؟ أنت تقول بهذا الحديث تأخذ فيه؟ فغضب الإمام الشافعي قال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى علي زنارا؟ شوف علي، أنت شايفني نصراني ولا شيء؟ أقول لك قال رسول الله ولا أخذ؟ ما هذا الكلام؟ فغضب رحمه الله رحمة واسعة وزجر هذا القائل: كيف تقول آية تأخذ فيها؟ ايش رأيك، تقبل؟ شنو تقبل؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص ثبت النص الشرعي يجب العمل به، يجب التسليم له، يجب الانقياد له، يجب تعظيمه، يجب التمسك به. هذا هو الواجب على المسلم، وهذا أصل في الاعتقاد. أصل في الاعتقاد أن يتمسك الإنسان بالآية، يتمسك بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من طريقة العلماء رحمهم الله ما قاله الإمام الشافعي: كل قول قلته يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان مرات يتكلم في مسألة ولا يدري أن فيها نص، أو فإذا وجد النص خلاص انتهى، هو القاضي في هذه المسألة. لذلك تجد في تجادلات العلماء وخلافاتهم لما يتكلمون يقولون: وإن ثبت هذا الحديث فهو فصل في المسألة، خلاص انتهى حينما يثبت. فهذه عقيدة وهذا دين وهذه شريعة يجب على الإنسان أن يعمل بها. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبه فتنة، فقال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الشرك، ممكن يقع في الشرك والعياذ بالله إذا رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يستسيغ المسلم أن يرد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد آية قرآنية؟ هذا والعياذ بالله من أعظم الأمور وأشنع الأمور. جاء عن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وكل من له مسكة عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ بتقديم الرأي على الوحي. الآية موجودة، قال: لا أنا أفكر، والله في خلاف، قالوا كذا ورد فلان على فلان والمسألة محتملة. الآية موجودة يا ابن الحلال، الحديث صريح في المسألة، ما بالك؟ عليك أن تنتبه ولا تقدم عقلك ولا رأيك ولا أقوال فلان وفلان على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضعف الإيمان طبق، حتى لو كان المسألة بين الاستحباب والوجوب طبق، حتى لو رأيتها مستحبة طبق، احتراما للنص، احتراما للنص، حتى لو فهمت منه ما فهمت طبق. الأفضل والأكمل والأحسن أنت تتعلم لتطبق، لا تتعلم لتترك. هذه طريقة عكسية في التعلم. الفائدة من العلم إيش هي؟ تعلم عشان تعبد الله عز وجل، مو تعلم عشان تعرف أن هذا والله قيل وقيل خلاص أنا أتعلم لكي أترك. لا، هذا خطأ، هذا خطأ في التعلم. الإنسان يزداد من الطاعة ويزداد من الخيرات. كذلك من تعظيم النص الشرعي أن الآية القرآنية أو الحديث النبوي حينما يذكر، حينما تتلى الآية، حينما يذكر الحديث يروى أمامك، يجب عليك أن تخبط بصوتك، تخفت صوتك ولا ترفع صوتك ولا غط في مجلس يقرأ فيه قرآن أو تتلى فيه آية أو يذكر فيه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في حياته ما ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مماته حينما يروى حديثه عليه الصلاة والسلام، حينما تقرأ الآية القرآنية ما يلغط الإنسان ويرفع صوته، لا، يخبت في آية في حديث لها احترامها ولها تعظيمها ولها مكانتها. هذا من الإيمان الواجب على الإنسان. كذلك الاستسلام للنص والانقياد له. الله عز وجل ماذا قال؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أمرنا الله عز وجل في هذه الآية بأن نتبع سبيل المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية. فهذه الآية نص في اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. وما كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ كانوا رضوان الله عليهم منقادين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذول أهل الفلاح. طيب والعكس الذي لا يقول سمعت وأطعت ولا ينقاد للآية ولا للحديث، هذا والعياذ بالله هذا هو الخاسر، هذا هو الخاسر الذي أعرض عن دين الله تبارك وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدخل رجل وفي يده خاتم من ذهب، لابس له خاتم ذهب. شوف عاد المسلمين اليوم اللي يلبس سلسال وخاتم، يلبس كل شيء والعياذ بالله، وهو رجل، مع أن هذا محرم على الرجال معروف. فدخل هذا الرجل وعليه خاتم، شوف الصحابي رضوان الله عليه عليه خاتم من ذهب وجلس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصحابي وأخذ الخاتم من أصبعه ونزعه ثم ألقاه في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام عليه الصلاة والسلام من المجلس. فلما قام من المجلس قالوا لهذا الصحابي: خذ خاتمك انتفع به، روح اخذه وروح بيعه، في نساء يلبسونه، روح بيعه، هذا ثروة فلوس ذهب. أول عندهم وين التمرة والتمرتين، جوع ويربطون الحجارة على بطون. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله. الرسول يقطع بالأرض وأنا راح أخذه، لا والله ما بيه، خلاص انتهى. شوف شدة اتباعه وشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة تعظيمه لزجر النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الخاتم وشأنه، مع أن الناس في ذاك الزمان يبحثون عن اللقمة. لذلك هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، لا يختارون إذا وجد نص، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار إذا وجد نص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا يجوز. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك تقول عائشة رضوان الله عليها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان إثم في نص تحريم من الله عز وجل نهي، لا، كان أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يختار مع وجود نص. لماذا؟ النص له هيبة، له عظمة، له قدسية في صدرك في قلبك، هذا يعني من صميم الإيمان أن تعظم الكتاب وتعظم السنة. فلذلك انتبه الإنسان إلى هذه النقطة: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. تمسك بالدين، تمسك بلا إله إلا الله، الذي يستسلم لآيات الله عز وجل، يستسلم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ما يعرف الحكمة منها. بعض الناس تذكر له حديث يقول: شو الحكمة؟ ما الحكمة من هذا؟ طيب أنت ما تطبق إلا لما تفهم الحكمة. أول شيء خل عندك انقياد وتسليم للنص، ثم عاد تريد معرفة الحكمة، الحمد لله، اسأل العلماء لعل يوجد حكمة ظاهرة من النص. ما وجدت حكمة، خلاص انقياد. الحكمة التعبد، يريد الله عز وجل منك الانقياد والطاعة له. ليش نصلي 4 الظهر؟ ليش ما نصلي 3؟ طيب 5 أكثر، ليش ما نصلي 5؟ أحسن مو أكثر؟ لا، أمرك الله عز وجل 4 يعني 4 انتهى. طيب ليش الحكمة 4؟ الله عز وجل أعلم، خلاص انت طبق. الحكمة التعبد هنا ابتلاء، يبتليك الله عز وجل هل تطبق ولا ما تطبق. لذلك الله عز وجل خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، ابتلاء من الله عز وجل هل تطبق ولا ما تطبق، هل تنقاد للنص أو لا تنقاد للنص، هل تنقاد لأمره جل وعلا أو تعصيه. لذلك ينتبه الإنسان إلى أن الحكمة إن وجدت فالحمد لله، ما وجدت الأصل الاتباع، اتباع النص وعدم رد الحديث حينما لا يعقله الإنسان. الفاروق رضوان الله عليه لما أتى طاف بالبيت أتى إلى الحجر الأسود نظر إليه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا تقبل الحجر؟ قال أنا والله أدري أن ما فيك منفعة ولا ينتقل منك أي شيء، أنت حجر مبارك نازل من الجنة ممتاز، لكن هل تنتقل شيء من بركاتك إلى الناس؟ لا، لا يوجد دليل هذا، لا يوجد دليل في أن البركة تنتقل من شيء إلى شيء إلا الأنبياء والرسل في حياتهم عليهم الصلاة والسلام. فلذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه هذه القولة، إيش تستنبط منها؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم يطبقون ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل حتى ولو لم يعقلوا الحكمة منه. ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لكن لما رأيت الرسول قبلك أنا الآن أقبلك كما قبلك عليه الصلاة والسلام. اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لفعله وتعظيم للنص الشرعي الآية والحديث. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم يعني أهل السنة والجماعة اعتصامهم بالكتاب والسنة، اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه، فإنه ثبت عندهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه عقيدة أن الهدى والصواب والخير والفلاح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعارضها يصادمها فهو ليس فلاح ولا نجاح ولا خير ولا هدى، بل هو ضلال والعياذ بالله. فلذلك ينتبه الإنسان لهذه الأصول التي نص عليها العلماء. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، ذكر هذا الحديث في مجلس هارون الرشيد، احتج آدم وموسى. شوف آدم وين وموسى وين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احتج آدم وموسى، اختصموا يعني تقابلوا واختصموا. فقال رجل يستنكر الحديث، قال وأين لقي آدم موسى؟ شنو هذا؟ شو الكلام؟ أين لقي؟ فغضب هارون الرشيد قال أعطوني النطع والسيف. النطع يعني جلد يوضع تحت من يراد قطع رأسه، والسيف حتى يقتله. قال أعطوني النطع والسيف، زنديق يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرك عليه الصلاة والسلام أنه احتج آدم وموسى اختصموا، خلاص انتهى، تقابلوا واختصموا، يجب أن تسلم، سواء اختصامهم في اليوم القيامة سواء أحياهم الله عز وجل والتقوا، ما يعنيك هذا الأمر. بعد ذلك ابحث عند العلماء كيف اختصم آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، فحج آدم وموسى، انظر في نص الحديث وانظر في مدلوله ومعناه. لكن أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الساذجة والعياذ بالله، مثل حديث الذباب مثلا، تجد بعض الناس اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. شو المطلوب منك؟ وقع الذبابة اغمسها كاملة ثم أخرجها ثم اشرب. هذا وين؟ في زمانهم كانوا محتاجين لكل شيء. أنت الآن وقع الذبابة ما تريد تشرب، خلاص كده يا أخي مو غصب تطبق الحديث، لكن إيش المطلوب منك؟ تعتقد أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لمن أراد أن يشرب عليه أن يغمس ثم يشرب لمن أراد، لكن هل يجب عليك تشرب؟ تعافه نفسك خلاص لا تشربه، غيرك ممكن يشربه، لكن لو أردت تشرب اغمس ثم اشرب. فأتى بعض العقلانيين يقولون الآن الذباب هو مصدر من مصادر الفيروسات وما نعرف إيش، فكيف تغمسه كامل علشان تشربه؟ هو وقع جزء منه خاص، شيله قطة مباشرة. قل لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صواب، وأنت كلامك باطل غير صحيح. وسبحان الله، اكتشف حديثا أن هناك يوجد بكتيريا أو شيء يقال له فاج موجود في الذباب، هذا مسؤول عن قتل الجراثيم الموجودة أيضا في الذباب، فحينما يغمس كاملا سيعادل هذا هذا، وينجي الله تبارك وتعالى من يريد يشرب هذا الشراب. فلذلك رد الأحاديث بمثل هذه الحجج الواهية هذا لا يجوز، هذا ليس من تعظيم النص الشرعي. يجب عليك أن تطبق النص الشرعي حتى لو لم تعقل الحكمة منه أو معناه، ولو سألت العلماء ستجد يعني الأمر واضحا جليا لديهم. الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله علق على القصة التي ذكرناها قبل قليل في هارون الرشيد حينما أراد أن يضرب عنق ذاك الزنديق فسكنه أحد الحاضرين، قال إنما كانت منه زلة يا أمير المؤمنين وخطأ وكذا، فسكن. فعلق الإمام الصابوني رحمه الله على هذه القصة، قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله ويسلم له ويصدقه، وينكر أشد الإنكار على من لا يفعل ذلك. هذا هو الواجب على المسلم أن يفعله، وهذا من اعتقاد المسلمين، من اعتقاد أهل السنة والجماعة، التسليم للنص حتى لو لم تعقل منه الحكمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا من صميم الإيمان ومن تعظيم النص الشرعي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما الارتياب وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، هذا يعد ناقض من نواقض الإسلام، وقد ذكره العلماء، ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، ذكر الناقض الخامس ماذا قال؟ قال من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم له، هذا اللي يبغض نص النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض الآية، يبغض الحديث والعياذ بالله، هذا وقع في الردة والعياذ بالله، وقع في الكفر، يبغض ما أنزل الله عز وجل، يحبط الله عز وجل أعماله. حتى قال الإمام، قال من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله هذا كفر والعياذ بالله، قال حتى لو عمل به. تبغض ما أنزل الله، تبغض ما يوحي الله عز وجل به إلى رسوله، تبغض دين الله عز وجل، تبغض شيء جاءك من ربك تبارك وتعالى، هذا خطر. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكذلك الاستهزاء بالنص الشرعي، استهان به وعدم تنزيله منزلته وتعظيمه وتقديسه، الاستهانة به والعياذ بالله، والسخرية به وإهانته، هذا والعياذ بالله أيضا من نواقض الإسلام. لابد من صميم الإيمان أن يعظم الإنسان النصوص الشرعية، الآيات والأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما استهزأ من استهزأ في تلك الغزوة، استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنزل الله عز وجل القرآن يتلى، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالنص الشرعي، الآن الناس يسخر من الحديث، يسخر من الآية، تروي له حديث يقول قال رسول الله كذا كذا، يقول كيه أنتوا، وأعوذ بالله، ليش يا أخي أنت ما ودك تطبق؟ خلاص لا تسخر، لا تبغض، اعتقد أنك عاصي والله يوفقك، لكن تعتقد بغض، يعني تروح تبغض ما أنزل الله عز وجل والعياذ بالله، وتسخر ممن يطبق مراد الله عز وجل، هذا خطر والعياذ بالله، وهذا من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. لابد للإنسان أن يصبر ويصابر ويرابط حتى يفلح، ويتمسك بالنصوص الشرعية، ويتمسك بما كان عليه السلف الصالح. هذا الأوزاعي رحمه الله، الإمام الأوزاعي، يقول اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، لا تقدم رأيك على الآية على الحديث النبوي، قف حيث وقف القوم، وقف الصحابة، وقف التابعون لهم، وقف العلماء وقبلوا الآيات وقبلوا الأحاديث وعملوا بها، قف واتبعهم وخلك على غرزهم، هذا هو المطلوب من المسلم. قال: وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح، قال: فإنه يسعك ما يسعهم. أيضا من تعظيم النص الشرعي أن لا يتكلم الإنسان في مسألة من المسائل في دين الله عز وجل إلا ومعه نص شرعي، لأنه لا يعبد الله عز وجل بالأهواء ولا بالمعقولات ولا بالآراء، يعبد بشرعه تبارك وتعالى، يعبد بما أوحى إلينا، بما أمرنا أن نعبده به، هكذا يعبد الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا أردت أن تتكلم في دين الله لابد يكون عندك نص شرعي، عندك دليل، عندك برهان من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ما هذا افتراء كذب على الله عز وجل. ومن كذب علي متعمدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا من سبيل السلف وتعظيم النص الشرعي، أنهم ما يتكلمون في شيء من الأحكام في شيء من دين الله إلا بنص شرعي. مسروق بن الأجدع رحمه الله يقول: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فقال: لا لا، بل اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر، لا تكتب هذا ما أرى الله عز وجل، ما عندي النص في المسألة، لو كان عندي نص من المسألة خلاص انتهينا، لكن هذا ما رآه عمر أن يفعل كذا وكذا، فإن كان صوابا الحمد لله توفيق من الله عز وجل، وإن كان خطأ فهو من عمر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كانوا على النهج المستقيم، وهكذا نصرهم الله عز وجل، وهكذا أعلى الله عز وجل ذكرهم، وهكذا يعني كانوا وكانت لهم الرتب العالية عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر، وهكذا كان الصحابة والتابعون والإمام مالك وقصته لما جاء الرجل يسأل. افتح هذا الباب أيضا تجد العلماء لا يتكلمون في دين الله عز وجل إلا بالنصوص الشرعية، هذا من تعظيم النص الشرعي ألا يقال في دين الله تبارك وتعالى إلا بدليل. لما جاءت تلك المرأة لعائشة قالت: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، المرأة تحيض تترك الصلاة وتترك الصيام، طيب انتهى الحيض ماذا تفعل؟ تذهب تقضي الصوم، طيب الصلاة ما تقضيها. قالت: ما بالنا، ليش؟ غضبت عائشة، قالت: حرورية أنت، أنت من الخوارج، شنو شنو؟ قالت: لا ولكني أسأل، ما استشكلت يعني سؤال به. قالت: كنا نؤمر أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، بس انتهى، أمرنا بهذا فطبقنا، أما الزيادة على هذا إن كان عندك علم فضل علم جزاك الله خير، الحمد لله، إذا ثبت الحكمة من النص والتعليل من النص فالحمد لله، إذا لم يثبت خلاص العلة التعبد والانقياد والتسليم لكتاب الله عز وجل. وهذا أيضا نص عليه العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم يقول: بل يسلم المسلم لأمر الله تبارك وتعالى وحكمه، قال: ممتثرا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. قال: فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد من الانقياد والبذل والتسليم لله تبارك وتعالى. إن ظهرت الحكمة الحمد لله نور على نور، إن لم تظهر الحكمة فالحكمة تطبيق النص، التعبد لله تبارك جل في علاه. يقول الإمام ابن تيمية: كما أن نور العين لا يبصر إذا لم يكن نور أمامه، طف الليتات ما تشوف شيء خلاص ينحجب البصر، لابد فيه ضوء عشان ترى، لكي ترى، واضح؟ قال: كذلك عقل الإنسان لا يستطيع أن يهتدي إلا بنور الرسالة تخرج عليه شمس الرسالة الوحي ينير لك الدرب لكي تعبد الله عز وجل وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله على الجميع. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. بس اللي ما يبي الجنة خلاص هذا ما يدخل الجنة، ولا كل الأمة سيدخلون الجنة. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من هذا؟ مش التفكير هذا ما يبي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو اللي ما يبي، ما عنده تعظيم للنص وأخذ بالنص، هذا هو الذي يأبى والعياذ بالله، ولا يتمسك بكتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التمسك والتعظيم له ثمرة عظيمة، يرضى الله عز وجل عنك ويحبك تبارك وتعالى ويهديك ويقربك ويدخلك الجنة. إذن أنت المنتفع من انقيادك للآية والحديث للنص الشرعي. وهكذا كان السلف الصالح، وذكرنا بعض النماذج. وبريدة رضي الله عنه وارضاه يقول كنا جلوس ونحن ثلاثة أو أربعة على خمر لنا قبل لا يحرم الخمر، كانوا يشربون خمر. قال فنزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص حرم الخمر. قال وبعض القوم شربته في يده بيشرب، قال سكب الإناء. قال وبعض القوم شرب بعض وبعض في الإناء، الحين موجودة فمها موجودة. قال فمجها، من سمع الآية على طول مجها كتها، فشققت زقاق الخمر. قال فسالت أودية المدينة، قال سالت سكك المدينة وطرقاتها سالت، فقط نزلت الآية خلص الخمر حرام على طول، انقياد تام من المجموع كله، كل الصحابة رضوان الله عليه، لذلك كانوا محبوبين عند الله عز وجل. هذا جانب رجالي. طيب النساء لما نزلت قول الله عز وجل، لما نزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال خرجت نساء الأنصار كلهم طلعوا، قال كأنهن الغربان لابسة أسود بأسود من الأكسية، تحجبت مباشرة النساء كلهم مرة. الحين شوف نساء المسلمين والعياذ بالله، بعض نساء المسلمين نسأل الله الهداية للجميع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، ما طلعوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إثم عظيم، لكن وقع فيه بعض نساء المؤمنين. السبب ما في نص شرعي اهتدوا فيه وعملوا به. بعض هؤلاء النساء ممكن تكون جاهلة، بعضها تظن أنه ما هو واجب، بعضها تظن كذا وكذا، بعضها معاندة، بعضها نساء على. فلذلك لابد ينصح، لابد يكلم الناس، لابد ينذروا يذكروا يعلموا. فلذلك ينتبه الإنسان لهذا الأمر. ها هذول الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينقادون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي ما ينقاد يعاقب في الدنيا وفي الآخرة. من القصص العجيبة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه يقول جلس رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يأكل بشماله، ما يأكل باليمين. الحين تكلم الناس تقول له أكل بيمينك، يقول ليش خالقها الله عز وجل لي؟ خالقها لك عشان تستعملها، لكنها كنك تأكل فيها خلاص انتهينا، ايش حق انت مزعجنا ومسوي لنا صداع، خلاص لا تأكل بيسارك يا ابن الحلال. والله هذول ناس يعني صادفناهم وكلمناهم، يقول ليش مخلوقة؟ مخلوقة عشان تستعملها. يعني شوف العقل حينما يقدم على الرسالة وعلى النص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، خل عنك الشمال أكل بيمينك. أمره عليه الصلاة والسلام، قال لا أستطيع، متكبر. إيش اللي مانعه؟ متكبر، جاله يأكل، ما منعه إلا الكبر. يقول سلمة يأكل بشماله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بيمينك، قال لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، جعلك ما تستطيع، دعا عليه. قال فسقطت شماله فلم يرفعها إلى فيه، شل الله عز وجل من ساعتها. لماذا؟ هكذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بيمينك يا أخي، الله عز وجل نعم عليك وأعطاك النعام، قال لك كل بيمينك، شو المشكلة عندك؟ كل بيمينك ظهرت لك الحكمة الحمد لله. ما ظهرت يا أخي، تعود أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كبير وصغير، حتى لا يأكل معك الشيطان بعد، لا يبارك لك الله عز وجل في طعامك. فلذلك الإنسان ينتبه لتعظيم النص الشرعي أيضا والانقياد له. والقصص في هذا كثيرة جدا، لا نحب أيضا نطيل في هذا المجال. المهم نحن نتمسك بالكتاب والسنة لكي نهتدي في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، بعض الروايات كتاب الله وسنتي. فأنت تتمسك بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك، تمسك فيه أنت تهدى السبيل، يحبك الله عز وجل، ينعم عليك، يضع في قلبك السعادة. وهذا هو اللي يبيه الناس اليوم. إيش تبي أنت؟ تريد السعادة. السعادة لا يجلبها مال ولا يجلبها جاه ولا يجلبها منصب، ولا ما تجلب بشيء إلا أن يقذفها الله عز وجل في قلب العبد. فإذا قذفها حتى لو ما عنده شيء من حطام الدنيا، لا مال لا منصب لا كذا كذا كذا، السعادة شيء آخر لا تشترى بالمال. لذلك تجد بعض الأغنياء والملوك يذهبوا ينتحر، إيش ناقصك؟ إيش قاصرك؟ ما عنده شيء من الدنيا ناقص، لكن لا يوجد سعادة عنده والعياذ بالله. سلب الله عز وجل هذا الأمر، فذهب وقتل نفسه. في الغرب موجود، لكن المسلم حتى ولو كان فقير تجد سعادته وغناه ورضاه، وتجده في قلبه، تجده مطمئن حتى ولو قلت عنده ذات اليد. لماذا؟ لأنه يتبع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يسعده الله عز وجل ويحييه الحياة الطيبة السعيدة حتى وإن لم يكن عنده شيء من الحياة الدنيا. واجهنا بعض الناس الفقراء، مو الفقراء المسحوقين، مسحوق فقر مدقع، وتجده يبتسم ويضحك ويهلي ويرحب، حياته يعني أقل من غيره لكن سعيد في حياته. وتجد بعض الناس رفعه الله عز وجل في الحياة الدنيا لكن تجده تعيس ودائم غضبان وعبوس. ليش؟ هذا أمر من الله عز وجل، تتبع نص الكتاب والسنة، تتبع أمر الله عز وجل، يسعدك الله عز وجل، العكس بالعكس. فلذلك ينتبه الإنسان أيضا لهذا، وكذلك حينما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيحبها الله عز وجل. وإذا أحبك الله عز وجل فلا تسأل عن الخيرات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله جل وعلا أن نكون من المعظمين للنصوص الشرعية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.
سادة فضيلة الشيخ أبو العسير، أحسن الله إليكم، أقول معلوم أن المكروه لا يعاقب عليه، فهناك من يقول هذا مكروه يجوز فعله، فهل هذا ينافي تعظيم السنة؟
اللي نهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على نوعين، الأصل فيها أن يكون حرام، محرم لا يجوز الإنسان يرتكبه كما هو معلوم للجميع، قد يكون مكروه بدليل يثبت. إن ثبت في السنة النبوية، ثبت بالدليل القاطع بالنص الشرعي أن هذا أمر لم ينهى عنه جزما، لم ينهى عنه تحريما، فإذا تركه الإنسان يعني فإذا فعله الإنسان فلا يلام، لا يلام ولا يقال إنه لا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تركه احتسابا للأجر يؤجر ويعتبر عنده زود تعظيم. يعني لو قلنا التعظيم على نوعين مثلا، تعظيم واجب وتعظيم مستحب للنص الشرعي، وطبقنا على هذا الأمر، لو قلنا بهذا إن صح فممكن أن يقال في هذا المجال.
السلام عليكم، يقول هناك من يقول لا ينكر في مسافة ويحتج بهذه القاعدة على ترك كثير من السنن.
الإنكار في مسائل الخلاف هذه مسألة موجودة عند العلماء، بينها بعض أهل العلم، قال الخلاف على نوعين، هناك خلاف معتبر وهناك خلاف غير معتبر. الخلاف غير المعتبر هذا يجب أن ينكر فيه، يجب أن ينكر فيه. خلاف غير معتبر، يأتي إنسان يقدم عقله على حديث، يقدم رأيه على آية، تنكر عليه تقول له ما يجوز، تقول له كل بيمينك، يقول والله لا، يذكر لك أقوال، تقول خلاص ثبت النص في هذا انتهى، لا تجادل، لا تطول الكلام. أما إن كان خلاف في حظ من النظر، خلاف في مدلول حديث يدل على كذا أو يدل على كذا، وفهم بعض أهل العلم وذهب طائفة من كبار العلماء، فهذا أمر يعني يهون أمره، وهذا تجده في كما يقال الأمور الفرعية، لا تجده في أصل من الأصول. الخلاف المعتبر تجده أكثر في فرعيات، لا تجده في أصول الدين. فلذلك إذا كان في هذه المسائل هني لا ينكر.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.